رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أخرج مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، أي كأننا نراها بأعيننا. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاففنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي اشتغلنا بالأزواج وبالضيعات والأولاد، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عاففنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ساعة يذكر فيها الله سبحانه وتعالى ويعبد حتى كأن رأي عين، أو كأن رأي عين. وساعة ينشغل الإنسان بالأزواج والأولاد والضيعات، فهي في مباح، وقد ينوي العبد له قربة. فساعة للاجتهاد في العبادة، وساعة للمرح مع الأولاد والزوجات والانشغال بالضيعات، أي بمصالح الدنيا وأعمالها وشرفها. وهذا إذا كان في حق الكبير فهو في حق الصغير أولى. ولهذا فمن أعظم العوامل المؤثرة في نفس الطفل، بل هي من حقوقه وما ينبغي أن يحرص المربي على أن يوفره له، اللعب. وهذا اللعب، لعب الأطفال، مشروع بل حث عليه الشرع ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله صلوات ربي وسلامه عليه، كما يثبته علماء التربية اليوم من أهمية اللعب في حياة الطفل وما له من تأثير في جوانب عقلية وفكرية واجتماعية وجسمية. سبق إليه الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو هو صلوات ربي وسلامه عليه كان في صغره وطفولته له حظ من ذلك. فتعلمون جميعا كيف أن جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان, أتاه وهو يلعب مع الغلمان, وهذا هو الشاهد, لعبه صلى الله عليه وسلم مع الغلمان, فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة, فقال هذا حظ الشيطان منك, ثم غسله في قص من ذهب بماء زمزم ثم لأمه, أي جمعه وضمه, ثم أعاده في مكانه, وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي ظئره الذي كانت ترضعه, فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون, قال أنس وكنت أرى ذلك المخيط في صدره. فهذا فيه لعبه صلى الله عليه وسلم في طفولته مع الغلمان. وأخرج البخاري أيضا في الأدب المفرد ما ذكره, قال مررت مع ابن عمر مرة بالطريق فمر بغلمة من الحبش فرآهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاهم. هذا فعل عبد الله بن عمر. ولا يقطع عليكم ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء في الصحيحين, قالت كان الحبش يلعبون فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر, فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف, فاقدروا قدر الجارية الحديثة في السن الحريصة على اللهو. كلام في منتهى الجمال والدقة والأهمية, تعلمته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطقت بهذه المقولة الرائعة. الحديث أنه دخل الحبشة أي مجموعة من الشباب أو رجال من الحبشة يلعبون, فقال لي يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسألها. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها صغيرة السن, فقلت نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر لهذه الجارية قدرها وما تحتاج إليه, فللصغير قدر وله تفكير وله عقل, له اهتمامات تختلف ولا شك عن اهتمامات الكبير, فلكل عقله وتفكيره واهتماماته, وينبغي أن نوضع كل هذا في الاعتبار وأن يخاطب كل على قدر عقله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا من نفوس الصغار وحرصهم عليه. أتحبين أن تنظري إليهم؟ أي أتحبين أن تنظري إلى الحبشان وهم يلعبون في المسجد؟ فقلت نعم. فقام صلى الله عليه وسلم, قام بالباب, وجئته فوضعت ذقني على عاتقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الباب وهي وضعت ذقنها, أي وقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتضع ذقنها على عاتقه على كتفه. وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده صلى الله عليه وسلم. قالت ومن قولهم يومئذ, أي من قول الحبش الذين يلعبون, أبا القاسم طيبا, يعني مما كانوا ينشدون حفظ الجزء من البيت, أبا القاسم طيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك كفاية. فقلت يا رسول الله لا تعجل. ثم قال حسبك. فقلت لا تعجل يا رسول الله. قالت وما لي حب النظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. الشاهد إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها مش كفاية تروح استنى شوي مش كفاية استنى شوي. هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمل عبء تبليغ الرسالة إلى الدنيا كلها ليكون للعالمين نذيرا يخصص ذلك الوقت ويرعى لتلك الجارية الصغيرة السن الحريصة على الله قدرها. ولهذا قالت عائشة هذه المقولة قالت تقدروا قدر الجارية. تنصح بقى الأمة تقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلام ده التحكي بعد ذلك بتقص بعد ذلك رضي الله عنه تقول تقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. يعني اعرفوا للطفل حرصه على الله واعرفوا للصغير قدره وما يحبه من الله واعطوه حقه في ذلك. هذا معنى كلمة عائشة رضي الله عنها. وإنما استفتها كما قلت لكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها. في رواية لهذا الحديث بإسناد الحسن أيضا عن عائشة عند النسائي قالت لعبة الحبشة فجئت من ورائه فجعل يطأطئ ظهره حتى أنظر. هو أطول منها صلاة سنة فيطأطئ ظهره. تجمع بين الروايتين لأنه يطأطئ وهي تتكئ بذقنها على عاتقه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبذن فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقته. النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة. فسكت عني يعني سنين طويلة حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت نسيت الموضوع اللي كان سبق فيه النبي صلى الله عليه وسلم خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني. فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه بتلك. في هذا الحديث شواهد كثيرة أهمها لعب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الجارية رضي الله عنها وسباقه لها الذي هو لون من ألوان اللعب والرياضة وتكرار ذلك. والشاهد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يشرع لنا هذا الأمر بهذا الفعل منه فإنه نرى في سلوكه صلى الله عليه وسلم وفي فعله الضوابط الشرعية. ففي كلتا المرتين يقول للناس تقدموا أي المسألة ليكون أمرها مبنيا على الستر وعدم الظهور أمام الرجال. فكان صلى الله عليه وسلم يهيئ الجو الذي يتيح لهذه الزوجة أن تفعل هذا النوع من اللعب أو الرياض صلى الله عليه وسلم. فاتباع هذا الهدي إنما هو هديه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كنت ألعب بالبنات البنات يعني العرائس الصغيرة وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعنا. البنات اللي بيلعبوا معاها لما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جه يخافوا يجروا يتخبوا، ينقمعن منهم فيسربهن إلي فيلعبن معي. يبقى بيختفوا يجروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه يدخلهم لها، يقدر صلى الله عليه وسلم للجارية حق قدرها، وقدروا للجارية صغيرة السن الحريصة على الله قدرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها ويسرب إليها صويحباتها التي يلعبن معها. فهذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيه جواز لعب البنات الصغيرات باللعب الصغيرة التي يعتقون على شكل عرائس ونحوها. ودونكم ما جاء في كتاب الله عز وجل من مقولة أخوة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يرتع ويلعب، فهذا أصل في جواز ذلك وإقرار هذا النبي الكريم يعقوب عليه السلام، فإنه لم ينكر عليهم اللعب ولكن أنكر أن يذهبوا به فيأكله الذئب وهم عنه غافلون، هذا الذي أنكره ولم يقل لهم لعب، هذا له هذا حرام نحو هذا، بل أقرهم صلوات ربي وسلامه عليه على ذلك أو على تلك الجزئية ألا وهي قولهم يرتع ويلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا كما سيأتي فيه جواز لعب الصغير بالطير وجواز ترك الوالدين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح له اللعب به، بل وإنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ما دام يطعمه ويسقيه. كل هذه وغيرها من الفوائد من حديث أبي عمير، وأشهرها وأهمها وهي الشاهد على ذكر هذا الدليل هو لعب أبي عمير بهذا الطير وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، بل ومشاركته له ومواساته له لما مات هذا الطائر. هذه كلها يا إخواني جملة من الأدلة تدل على مشروعية لعب الأطفال، بل حث الشرع عليها، بل حث الشرع عليها. وهذا اللعب الذي شرع لنا أو مع أبنائنا وأولادنا له من الأهمية بمكان ومن الأهداف العظيمة. نقدم في أولها الفوائد والأهمية الشرعية، ثم بعد ذلك نذكر الفوائد التربوية التي يذكرها علماء التربية بعد ذلك بدراساتهم وأبحاثهم، وهي أبحاث كثيرة جدا في هذا الصدد، يعني مؤلف في لعب الأطفال مجلدات. ونحرص أو نحاول إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، وإن نتفع نأخذها محاضرة أخرى لأهمية هذا الأمر والاحتياج إلى ضوابط، فإحنا بين أيدينا لابد أن نعرف، عرفنا مشروعية هذا اللعب بهذه الأدلة التي سمعتم، نعرف أهداف هذا اللعب وأهميته، نعرف أنواع اللعب والرياضات، فمنها ألعاب مباحة ومنها ألعاب ممنوعة ومحرمة، ونعرف المفاسد التي ينبغي أن يتجنبها الإنسان في لعب أو في لعب الأطفال أو لعبهم، نعرف مكان اللعب له ضوابط شرعية، نعرف وقت اللعب له ضوابط شرعية، اختيار اللعبة التي يلعبها الأولاد أو يلعبون بها هذا مهم جدا، ومسائل تحتاج إلى تفصيل، كما قلت لكم أنه بالنسبة للطفل أمر كبير، بالنسبة للطفل أمر كبير، والعبرة فيه مش بغلو اللعبة أو تعقيدها، المهم الوصول إلى هذه الأهداف أو إلى بعضها. ربنا سبحانه وتعالى بيّن سبب اختيار طالوت للملك على قومه فقال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، فالقيادة اختير لها العلم النافع الصحيح والقوة في الجسم. فاختار ربنا سبحانه وتعالى طالوت ملكا لأنه له بسطة في العلم والجسم. وجاء الأمر من الله عز وجل بالإعداد والاستعداد بكل أنواع القوة. قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وجاء لفظ قوة: ما استطعتم من قوة، هكذا نكرة غير معرفة لتفيد الشمول والإجمال، أي أعدوا كل ما يدخل تحت معنى القوة من إعداد جسمي للمقاتلين أو إعداد فني للخطط والدراسات أو إعداد تجهيز للسلاح والعتاد. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مادحا المؤمن القوي: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فمقصود الجهاد والإعداد هو نفسه الغاية من ألوان الرياضات وممارستها، نفس المقصود، ولكن يختلف نوايا الناس ويختلف الضوابط الشرعية التي يتخذونها وينضبطون بها في هذه الرياضات وممارستها، سواء في رماية أو سباحة أو ركوب خيل أو غيره من الوسائل من وسائل الجهاد. ولا يتذرع الآباء أبدا ويتحججوا بالخوف على الأولاد، لأن كثير من الآباء يقعون في هذا الخطأ، كثير من المربين يقعون في هذا الخطأ، فيمنعون أبنائهم من ممارسة كثير من النشاطات البدنية بزعم الخوف عليهم، وهذا زعم بعيد المنال وصعب، لأن الحركة عند الطفل أصلا غريزة سواء داخل البيت أو خارج البيت، سواء بممارسة هذه الألوان من الرياضات واللعب أو عدم ممارستها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أقر كثيرا من هذه النشاطات كسباق الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: كان يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. هذا ذكرناه المرة الماضية، من سبق إلي فله كذا وكذا، هذا من أبلغ ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في إقرار الرياضة وممارسة هذه النشاطات البدنية المختلفة مع الأولاد. هذه الرياضات والألعاب مجال لتنمية ذهن الطفل، الطفل اللي تتاح له فرص اللعب والتحرك ليكون معها نمو في العقل أكثر وأسرع من غيرهم. بأبحاث معمولة كثيرة جدا في هذا الصدد وجدوا أن أكثرهم لعبا وحركة ونشاط يكون أسرع في نموه العقلي. فبتوحيد كل العناصر الأخرى والاختلاف فقط في هذا العنصر، الفريق هذا يمارس هذه الرياضات واللعب وهذا لا يمارسه، وجدوا هذا يكون أكثر تفسحا وتفهما وأسرع ذكاء ونموا لذلك. هذه تنمية ذهنية عقلية. أيضا من فوائده وأهميته التنمية الجسمية، هو الذي سمعتم من هذه الآيات، وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أما قال لبني إسماعيل: ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والحديث بنصه في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع له لما مر على نفر من أسلم ينتظرون، يعني الترامي بالسبق هذا يسمى مناضلة، وينتظرون يعني يترامون يعني يرمون. فأقول صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم، كيف نرمي وأنت معهم، يعني لو هم فازوا ما انت معاهم، ولو احنا اللي فزنا ما لهاش معنى انك انت معاهم. فاهمين معنى كلمتهم؟ فامسكوا عن الرمي، قالوا كيف نرمي وانت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فانا معكم كلكم، ارموا فانا معكم كلكم، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان لاهميه هذا النوع من اللعب او هذا النوع من الرياضه الذي هو الرمي. من ذلك ايضا من فوائد واهميه اللعب له جانب اجتماعي واخلاقي. اللعب هذا يكون كما سنعرف ليه انواع مختلفه، في العاب فرديه وفي العاب جماعيه. هذه الالعاب الجماعيه ممارسه الطفل لها في وسط مجموعه من الاقران والاصحاب يساعده على هذا التكيف الاجتماعي. ولهذا من اكثر الناس انطوائيا اولئك الذين ما عاشوا طفولتهم يلعبون في جماعات، يكون اكثر الناس انطوائيه وعزله ولا يكون عندهم الحرص على الخير للناس ودعوتهم كحرص من سواهم من الاطفال. وبالتالي اخواني بيتعلم ازاي يؤثر الاخرين، ازاي يتعاون من الاخرين مع الاخرين، ازاي يتخلص من الانانيه وحب الذات. هذا كله من خلال ممارسته لانواع معينه من الالعاب الجماعيه. ظهور القيادات بين الأولاد، ده رئيس الفريق، ده كذا ده كذا، تعلم أساليب هذه القيادة وطرق ممارستها، هذا كله ينمو مع هذه الألعاب، ينمو مع هذه الألعاب. انتبهوا لهذا الأمر، إن اللعب له أهداف اجتماعية عظيمة جدا بالنسبة للأطفال. اللعب له أهداف اجتماعية مش فقط ذهنية وعقلية وبدنية، بل اجتماعية أيضا وخلقية. فبيكتسب من خلال اللعب مع الأطفال، خلال المجموعات اللي بتمارس معه هذا النشاط أو هذا اللعب، بيمارس الأدوار الاجتماعية المختلفة. وعشان كده تلاقوا الأطفال مولعين بممارسة هذه الأدوار. يلا نلعب عسكر وحرامي، أنت الضابط وأنا الحرامي، أنت مش عارف إيه. بتجد إن هذه الألعاب بتكسبهم وتعطيهم خبرة بالأدوار الاجتماعية المختلفة. واحد منهم مش فاهم، لما بيمارس أمامه هذا النوع من اللعب يبدأ يفهم، يعني ده دور الضابط، ده دور كذا، الحرام بيعملوا فيه كذا، فبدأ يفهم هذه المعاني. وبالتالي لما نتكلم عن اختيار اللعبة أو اللعبة، ينبغي أن نراعي فيها هذه الأهداف من اللعب. فاهمين إزاي قلنا؟ إذن اللعب عندنا له أهداف، له مقاصد. إذا كنا قلنا أول مقصد قوة البدن، وقال إن القوة الرمي، إذا قلنا قوة الجسم، فالله سبحانه وتعالى آتى طالوت بسطة في العلم والجسم، يبقى من مقاصد الألعاب حصول القوة عند الأولاد وحصول الفتوة وتعلم هذه الأشياء اللي تقوي الأبدان. يبقى بنختار اللعبة المناسبة لحصول هذا الهدف. إذا كان المقصود من هذه اللعبة تنمية شيء ذهني عنده، يبقى بنختار لعبة تنمي هذا الشيء الذهني. إذا كان المقصود من اللعبة فيه اجتماعي، الولد عنده انطواء، فبنجيب له لعبة فيها مشاركة جماعية عشان يتعلم مشاركة الآخرين. إذا كان الولد ده عنده مرض الأنانية وحب الذات والاستئثار بالأشياء، نشوف لعبة يكون فيها مشاركة للآخرين وبيؤثر فيها الآخرين، يعني لازم أمامه يكون له دور، ينتظر إلى أن يصنع هذا الذي أمامه دوره ثم يبدأ هو في اللعب بعده، يعلمه هذه الأخلاقيات ويدفع عنه هذه الأنانية. إذن اختيار اللعبة يا أخوانا، لما بنذكر إحنا اليوم الأهداف بنذكرها عشان لما نيجي نختار اللعبة يبقى في دماغنا الأهداف دي، يبنينا مقصد شرعي. إحنا أهدافنا يا أخوانا كسائر أهدافنا في أمور التربية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإحنا في هذه الألوان من اللعب اللي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وأقرها الشرع ودعا إليها، عندنا أهداف وعندنا غايات. فعشان كده معرفة أهداف اللعب وغاياته مهمة جدا في اختيار اللعب، في اختيار أنواع اللعب. يمارس الطفل هذه الأدوار الاجتماعية من خلال اللعب يمارس. وبالتالي بتجد كثير من الذين نبغوا في مجال من المجالات أبوه مثلا وهو صغير جاب له طقم لعب كده عبارة عن سماعة طبيب ومش عارف ايه وحقنة وعلبة الدواء. الولد بهذه اللعبة ده متعلق جدا بدور الطبيب وعمال يفكر ان يكون طبيب. اخر تلاقي جاب له مكان وتركيب وفك وحل ومش عارف ايه. الولد بدأ يتعلق بهذا النوع من الرياضات واللعب اللي هو بعد كده حدد مسار حياته واحب ان يكون مهندس في صورة معينة او في مجال معين. يؤثر في سلوكه بوضوح. اخر ابوه تم انه يأتي له بقصص وكتب وقراءة ويشوف ابوه وامه بيقرأوا بينمو عنده حب القراءة والاطلاع وهكذا. يا اخواني اخر جاب له طقم كده وفيه كلبشات ومش عارف خنجر ومسدس فبدأ ينمو في قلبه حب القيادة والاطلاق النار وبس. هذه الامور كل الكلام ده يا اخواننا مهم. كل الكلام ده مهم. وبالتالي فمن أهم فوائد اللعب هو تنمية هذه الأشياء وهذه الطموحات وهذه الرغبات في قلوب الأبناء. فلما تكون بتختار اللعبة لازم اللعبة لابد أن تضع أمامك ونضع عينيك هذا الأمر. واعرف في ولدك أي الأشياء يبغي ومن خلال معرفتك بولدك وطموحاته ابدأ نمي في هذا الجانب. لقيت الولد ده كل حاجة ماسك الراديو عمال يشد الزرار وعمال يكسر كذا وعمال يعمل كذا خلاص سهل خالص. ابدأ فكر في ألوان اللعب اللي محتاجة فك وتركيب وهتاله. هذا تقرؤوه في كتب التربية بعنوان رعاية الموهوبين. ومعنى كلمة موهوب مش معناها عندنا موهوب مفهوم جديد موهوب بحاجات ثانية خالص. يعني جمعية رعاية الموهوبين والنابغين بصيت بقى الموسيقى والرقص والتمثيل دولة الموهوبين عندهم. الموهوب ده المتميز في شيء أن كان هذا الشيء لازم تنميه فيه في اتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عبودية لله عز وجل. فتقلب الأولاد في هذه الأدوار تقلب الأولاد بين هذه الألعاب المختلفة يكسبهم هذه المهارات والشخصيات التي نحب أن ننميها فيهم. اللعب يعرف الطفل بالبيئة من حوله فبدأ بيلعب الصغناية تعرف ان في مكان جنب الدولاب هنا عرف ان المكان ده بيستر ده بيغلق ده بيفتح. الامور دي كلها احنا بنتخيل الطفل عارفها هنا وتقعد تقول للطفل اقفل الباب وهو عمال يبص لك ويروح يفتح الباب او العكس. امور كثيره بهذا الشكل. لا بقول لك باب الدولاب مش باب كذا. الطفل بس لسه مدرك لاجزاء البيت لسه مش عارف دولاب ولا بيت ولا باب ده في سن مبكره طبعا. هذه الألعاب بتعرفه بهذه الجوانب عشان كده هتجد الطفل ده أكثر ذكاء لأنه تعلم أشياء كثيرة من خلال هذا اللعب. عشان كده يا أخوانا الطفل اللي هو كثير اللعب دي علامة حسنة مش سيئة بل سكونه وخموله تدل على أنه أقرب إلى المرض منه إلى الصحة. فهذه الألعاب بتكسبه خبرات بالمكان اللي هو بيعيش فيه طبعا اللعب في البيت أو بثناء البيت او في نادي من الأندية او في منتزه من المنتزهات ايا كان بيعرفوا الامور. واضح هنا هذه كلها من الاهميه بما كان في حياه الطفل تكسبه مهارات واهميه عقليه وذهنيه وجسميه واجتماعيه وخلقيه. ومهارات دي لما بيكسبها وبياخذ ذكاء يا اخوانا هتجد الاخرين بيمدحوه لانه بيعرف اللي مش عارفه مثله من لا يعرفه مثله من الاطفال. فبيبدأ عنده ثقة في نفسه انه شاطر انه ممكن يعرف انه هو كذا. فكل هذه اشياء تبين لكم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله من مسابقة عائشة والنظر الى الخبشان ومشاركته لهؤلاء الذين يرمون وغيرها من هذه الامور يدل على اهميته وتظهر. وما خفي من الحكم اعظم واجل فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقوله انما هو بوحي من الله عز وجل. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله مشيرا إلى أهمية اللعب للأطفال قال وينبغي أن يؤذن له أي للصغير بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب أو لا يتعب في اللعب. فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعليم دائما، أو فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعليم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه عيشه، أو ينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا. هو يبقى عايز يسيب بقى هذا الكتاب وهذا التعليم من أصله. فبيحث الإمام الغزالي هنا على إتاحة هذه الفرص في الأولاد لكي يلعبون، ويقول إن هذا يكون بعد الجهد، بعد درسهم في الكتاب. وكان الكتاب عندهم ده حاجة عظيمة جدا، كانت بيوت بيطرق منها فعلا قادة وعلماء. كان الكتاب دوت إخواننا بيتعلموا فيه القرآن، يتعلموا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلموا فيه سير الأولين، يتعلموا فيه الأخلاق. كانت بيوت للتربية، وبالتالي كان الطفل بيتقلب بين أبوين صالحين وبين معلم صالح. هذه من الأمور التي ينبغي على الشباب أن يضعوها في الاعتبار، رجال ونساء، يكون كل إنسان مجموعة من الصبيان، أولاده، أولاد أخيه، أولاد أخته، أولاد جيرانه، أولاد حيه، أيا كان، أي أولاد من أولاد المسلمين، يكون لك مجموعة تجعلهم مطبع عينيك، توليهم هذه الألوان من الاهتمامات، لأن افتقرت الأمة إلى أمثال هذه الكتاتيب المربية. أصبح الكتاب الآن دور روتيني، شيخ حاطط الحذاء تحت راسه وعمال يكرروا عياله خلاص، لا فاهمين حاجة ولا بيتعلموا حاجة. أقصى ما يمكن أن يتعلموه، هذا أمر عظيم وليس بالهين، أنهم بيحفظوا آيات من القرآن، لكن الآداب والسلوكيات وسير الأولين وقصص الصادقين أمور يفتقر إليها هذا الكتاب الإسلامي. فيريد كل الشباب إخواننا رجال ونساء يحرصوا أن كل واحد بكل وقت المجموعة من الصبيان أو الجواري، إن كانت امرأة أو أخت لتقوم لهذا الأمر، يروها اهتمام بتعليم مبادئ الدين وأخلاقه وسلوكياته لا تقل عن اهتمامهم بتحفيظهم من القرآن، بل قد يكون الأمر أعظم، لأن هذه الأخلاقيات بتثبت في قلوب الأطفال ويكون لها أثر بعد ذلك في حياتهم. ثم بعد ذلك يختار من هذه المجموعة أذكاهم وأنبغهم. شوف ولد من العيال يكتب أنه ذكي ونابغة ووليه مزيد اهتمام، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعد هذا الغلام على أن يكون هو العالم أو القائد، يكون هو المغوار، يكون هو اللي يرجع أو ترجوه الأمة لنصرتها. توليه مزيد اهتمام بأصول التربية التي نتعلمها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الغزالي أيضا أبو حامد رحمه الله حول أهمية الحركة والرياضة للولد، قال: ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الإيه؟ من الكسل. فهذه بعض الفوائد، بعض الفوائد. وطبعا اللي عايز يراجع كتب التربيه، لان الدرس لو فصلنا كل جزئيه بقول لكم مؤلف مجلدات وابحاث طويله في مسائل اللعب، ليها فوائد اخرى كثيره، ولكن احنا يكفي الذي بالاشاره. واحنا بيكفينا بحرصنا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان نرى كثره الاحاديث الوارده من الوان اللعب والرياضات التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم او اقرها مع الصبيان وصغار السن. أنواع اللعب والرياضات، أنواع اللعب والرياضات. الألعاب إخواني إحنا مش هنقسمها بتقسيم علماء التربية ألعاب سلبية وألعاب إيجابية وألعاب فردية وألعاب إيجابية، وفي تقسيمات أخرى كثيرة وإن كانت مهمة عشان تعرف أنواع اللعب اللي بيمارسها الطفل والكلام ده. لو شفت واحد بس بتاع تربية رياضية هيديكم تقسيمات دي أكثر من كده وتفصيل، لكن احنا عايزين التقسيمات الشرعية، الألعاب المباحة والألعاب المحرمة دي اللي هتهمنا في رقم واحد. ايه ألوان الألعاب المباحة وايه ألوان الألعاب المحرمة، وايه اللي يقاس من الألعاب على هذا المباح الوارد في السنة، وايه الذي لا يقاس ويقاس على الألعاب المحرمة، عشان تبقى الضابط عندنا ضابط شرعية. لأن الشرع ما ترك خيرا إلا حسن عليه. فأكيد الألعاب المباحة اللي وردت في السنة لها فوائد كثيرة، وما ترك ضرا ولا مفسدة إلا حذرنا منه. ففي الألعاب المحرمة أكيد فيها مفاسد، مهما جم علماء التربية أقنعونا بخلاف ذلك، إحنا عندنا العبودية تكون لمن؟ لله. وانضباط أمورنا كلها في حياتنا كبار وصغار إنما يكون بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الألعاب منها ما قام الألعاب المباحة التي يتقيد بها المسلم، منها ألعاب ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وألعاب أخرى أقرها يعني عملت أمامه وسكت وأجراه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. هذا كله داخل في باب اللعب المباح. من هذه الألعاب والرياضات المباحة مما ورد في السنة اللعب والرقص بالحراب، ونحن لسه قايلين في حديث عائشة رضي الله عنها اللعب والرقص بالحراب من ألوان اللعب المباح، وهذا يمارسه الكبار ويمارسه الصغار، لأن صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون ذو الكبار، وعائشة رضي الله عنها تنظر وهي صغيرة السن. من الرياضات المباحة أيضا السباق على الأقدام، وهذا جائز للكتاب والسنة وإجماع الأمة. بالمناسبة قبل أن ننتقل احنا قلنا اللعب والرقص بالحراب، اللعب والرقص بالحراب نوعين، إذا في لعب بها مبارزة وفي رقص بالحراب، وهذا نوع من الرقص مباح، حتى قال الإمام البيهقي في كتاب السنن الكبرى كتاب الشهادات قال باب من رقص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث. كان في رقص فيه تكسر واحد يعمل الخنثة كأنه نساء كما نرى من سفهاء الشباب في الشوارع وفي المنتزهات، إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث تظهر فيه البطولات والإقبال. فالرقص بالحراب دون تكسر وتخنث جائز بهذا أو بهذا الدليل الذي ذكرناه من حديث عائشة رضي الله عنها، نوع من اللعب فيه بطولة وفيه رجولة. وبالمناسبة اللعب لما الواحد يشوف كده صور اللعب عند السابقين وصور اللعب عندنا يعرف فعلا ليه الأمة كانت بتسود في السابق وأما في الخلف فقد صارت في أذيال الأمة. أنواع اللعب حتى اللي كان بيلعبها السابقين كان بيبقى لها أهداف، كان بيبقى لها مقاصد، كان بتعبر عن أشياء موجودة فعلا بداخله. ولهذا يا أخواني أحب أن أنبه على أمر غاية الأهمية أذكره الآن، مع أنه كان ينبغي أن يذكر بعض الألعاب المباحة والمحرمة ولكن لسرعة الإنسان أخشى أن أنساه. ينبغي أن يكون لنا طابعنا حتى في الألعاب، لكن الألعاب عندنا يا أخواني مستوردة، وبالتالي الأهداف اللي من وراء الألعاب بيحددها العدو، وبتجدنا بنتشبه بالعدو وبنغرس في أولادنا الولاء لأعداء الإسلام باللعبة اللي احنا بنجيبها لهم أصلا. فاختيار الألعاب يا أخوانا مش بقول يحرم استعمال اللعب المستوردة، لكن وانت بتنتقي من اللعب افهم كويس جدا اللي صنع بيه أعداء الإسلام، فلازم تحطها تحت الضوابط الشرعية، لازم تحط اللعبة المصنوعة عند الأعداء تحت الضوابط الشرعية، بتحقق أهدافك كمسلم وتوصلنا للغايات المقصودة من تربية الطفل المسلم ولا بتخالف هذا المقصود. كثير من ألعاب الأطفال فيها من الأغاني الخليعة التي لا ينبغي أن يسمعها الطفل، فعلى أي شيء يربي أبنائنا؟ فالكلام ده مهم جدا. فهذا الولاء لأعداء الإسلام وعدم التبرؤ من عاداتهم وتقاليدهم المخالفة خاصة لشرعنا وديننا وطابعنا الإسلامي، إنما نحن نغرسها في أبنائنا من أول اختيار اللعبة التي يلعب بها الأولاد. واضح إخواننا؟ وعلشان كده تشوفتوا لما كان الصبي من الصبيان بيصوموهم في يوم عاشوراء، فإذا قالوا وكنا نجعل لهم اللعبة من العهن، اللعبة من العهن عن الصوف يلهونهم بها عن الطعام حتى لا يطلبوا الطعام. قرأت مقال طويل رائع في هذا الصدد تحت هذه الجزئية اللعبة من العلم. ازاي ان اللعبة من البيئة المحلية من البيئة الموجود فيها الطفل بتمثل عاداتنا وتقاليدنا واهدافنا الشرعية. وبالتالي اخوانا اذا قام مجموعة من الشباب لهم طاقات في التصنيع وحب للتجارة ويصنعوا يبدأ يفكروا ازاي صنعوا لعب اطفال موافقة للشرع وموافقة للدين، مش كل مستورد يجي لنا من خارج بنطبقه على اولادنا. مهم جدا يا اخواننا ان نوضع هذا في الاعتبار، ان لعب الاطفال بتحدد ولائهم وبرائهم، بتحدد اتجاههم وسلوكهم، فلازم نختار لهم ما يسمعون. ايه الكلمات اللي بتقولها العروسه دي في اللعبه اللي انت جبتها لابنك او لبنتك؟ ايه الكلمات اللي جبتها في الموبايل اللعبه اللي بيسمعها؟ اذا كانت خارجه فدي ممنوعه عشان ما نغرسش في الطفل اشياء محرمه منذ الصغر. اعلم ان الامر ده قد يعرض الاباء لعناء وشده لقله المختار من بين هذه الالعاب، وهذه هي الغربه التي نعيشها. ما هو الغربه في كل شيء، فتجد الغربه حتى في اختيارك للعبه الطفل، فلازم توطن نفسك على ذلك ويتوطن الطفل على ذلك. تحتاج الى جهد وصبر ومثابره وتفكير كيف ننتقل حتى للعب الاطفال من جانب غربي او شرقي غير اسلامي الى ان يكون لها اهداف ومقاصد شرعيه واسلاميه، تكون خاليه من المحرمات الشرعيه، تكون لها اهداف اخرى شرعيه. ودي مقاصد كبيره جدا، لو اتسع المقال نذكر تفصيل انواع اللعب وازاي يكون لها اهداف عظيمه جدا تغرس في نفس الطفل. والكلام ده تنشوفه ككبير العقل انه مش ممكن، لا بالنسبه للطفل فعلا بيتاثر بيه وبيكون له اثر في حياته. من المباح ايضا بالاجماع السباق على الاقدام، وهذا في كتاب الشيخ عبد الرحمن العاصمي في حاشيه الروض المربع شرح زاد المستقنع، قال السباق على الاقدام فهو جائز بالكتاب والسنه واجماع الامه، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مارسه شخصيا أكثر من مرة في سباقه مع عائشة رضي الله عنها. وتقدم أيضا ذكر حديث الذي رواه أحمد رحمه الله في مقدمة هذا الدرس، وكيف أنه صف أبناء العباس رضي الله عنهم وأمرهم وحثهم على التسابق إليه صلى الله عليه وسلم، بل وضع لهم جوائز لمن يسبق إليه أولا. من ألوان الألعاب المباحة الرماية، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فهذا لون من أنواع الرياضات المباحة ومشتهر جدا في الأندية الرياضية الرمي، لكن احنا عندنا في ألعابنا مع الأولاد في المنتزهات ما ننساش هذا الأمر، ما ننساش هذا الأمر. وهنا يأتي سؤال، وهو استعمال بندقية الصيد، هل يدخل في هذا الرمي؟ الجواب نعم، يقاس عليه، لأن الرمي مقصود منه أمرين. الأمر الأول القوة والفتوة في قوة الرمي وإبلاغها إلى أبعد مسافة. الأمر الثاني الدقة في إيصالها إلى الهدف المقصود. إذا هي إلى مكان بعيد تدل على القوة، إصابة الهدف تدل على الدقة. فهذه الألوان أو الأنواع من بنادق الصيد تحقق هذا الهدف الثاني الذي هو من هدفي الرمي المعروفين. طبعا ينبغي ان يوضع لها الضوابط، ان ما يصابش احد، ان يكون في الخلاء، يكون فوق السطح، يكون في اماكن لا يصاب بها احد من الخلق، ويكون في رفقه للوالد والمربي، وهذا من مسؤوليته. صاحب كتاب مسؤوليه الاب المسلم يذكر هذا من مسؤوليات الاباء والمربين، والكلام ده تجدوه في في القصاص والديات. لو أصاب الطفل مين المسؤول؟ لو أصاب الطفل أحد، لو تقع عين إنسان، هذه كلها من مسؤوليات الأب المسلم والمربي. ففضنا بتصحب ولدك في هذا، بتصحب ولدك في هذا، في ممارسة هذا النوع من اللعب. من ذلك أيضا السباحة، السباحة ورد فيها آثار، وإن كان فيها عن عمر الخطاب رضي الله عنه، وإن كان في بعضها مقال، ولكن آزر بعضها بعضا وصحح بعض أهل العلم نسبتها إلى عمر رضي الله عنه. ولكن على الجملة بدون النظر إلى هذه الآثار فلا شك أنها من الرياضات المباحة والألعاب المباحة ولها مقاصد وأهداف شرعية كثيرة. ولا يخفى عليكم ما كان من سير السلف كعبد الرحمن الداخل كيف أنه عبر هذا المسطح المائي الهائل وكان من أسباب النصر وغيرها في تاريخ الإسلام والمسلمين معروف. من الألعاب المباحة أيضا اللعب بالعرائس والدمى المصنعة للأطفال وللصغار. فاللعب بالعرائس والدمى المصنعة للأطفال فيما سمعتم من حديث عائشة رضي الله عنها يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على حديث عائشة رضي الله عنها قال القاضي فيه جواز اللعب بهن أي بالعرائس. قال وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث. يقول ان الصور عموما على اطلاقها محرمة ولكن خصت هذه يعني استثنيت هذه يبقى في اطلاق بتحريم الصور وفي تخصيص لهذا الاطلاق او تقييد لهذا الاطلاق هذا العام اللي في تحريم الصور مخصص لحديث عائشة رضي الله عنها بجواز هذه أو أمثال هذه الصور للأطفال. قال وهن مخصوصات من الصور المنهية عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن. يعني شايفين هذه علماء الإسلام قبل علماء التربية المحدثين في كلامهم عن هذا الباب. فالبنت خدت من عندها عروسة وعندها مطبخ وبتعمل الأكل وبتعمل أكل العروسة وبتنظف العروسة وبتسرح للعروسة يبقى أنت ربيتها من صغرها على حب هذه الأعمال لما تكبر هي في فطرتها أصلا هذا الأمر وأنت أعنتها على تزكية هذه الفطرة السليمة بأنواع اللعب المختلفة. قال ولما فيه من تدريب النساء بهذه العرائس اللعب في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن. ولو ترى تشبث ابنتك الصغيرة بمثل هذه أو بمثال هذه العرائس تعرف قيمة هذا المعنى في قلبها وصدرها. عايزة تنام عايزة تاخد العروسة معاها وتبقى فرحانة جدا وانت تنمي هذا الأمر عندها. انت خدتيها في حضنك هي كانت معاكي سرحت لها طب غسلت لها انا عملت لها الأكل طب غسلت لها بعد الأكل بتعلمها كل الآداب من خلال العروسة اللي متعلقة بها دي. ويكفينا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وما كان بين يديها من العرائس. قال وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن. أي هذه العرائس وشراءهن. ثم قال ومذهب الجمهور ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات هي العرائس يعني واللعب من اجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة أقوال في هذا الصدد يمكنك أن تراجعها في المجلد العاشر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا فيه جواز اللعب بالعرائس والدمى المصنعة للأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى مع العرائس ومع الحصان اللي كان له أجنحة ويسألها وتقول له كما كان لسليمان عليه السلام أو كما قالت رضي الله عنه. من الألعاب المباحة أيضا اللعب بالأرجوحة. هذا من اللعب الجائز الذي كان على عهده صلوات ربي وسلامه عليه وقد كانت تلعب بها عائشة مع صاحباتها قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها. ذكر ذلك الإمام بيهقي رحمه الله في السنة الكبرى في باب ما جاء في المراجيح. فالمراجيح عندنا بها أبواب في الفقه ويمكن للأب تأمين هذه الأرجوحة للأولاد ده بقى من مسؤوليات الاب المسلم. عشان ما يطلعناش واحد بس كده يعني بيقعد يتناس كده تفتل في الامور كده وتقعد تفعص فيها. يبقى لابس الرجوحة ممكن اولاد يتعرضوا وممكن تخبط الولد ممكن مش عارف ايه وكل حاجة ممكن تعمل الكلام دوت. فهذه دورك انت ومسؤوليتك. وعشان كده مسؤوليات الاب في تأمين اللعب للاولاد مسؤوليات المربي عموما سواء اب او ام او مربي في مدرسة او في حضانة دي مسؤوليات ينبغي ان تنظر بعين الاعتبار. دي هتخلي الاب والام والمربي يشارك مع الطفل في هذا اللعب وهذا مقصد تربوي. هذا مقصد تربوي بل ومقصد شرعي قبل ان يكون تربويا. مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في النظر الى الخبشان. مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في الجري والسباق معها على الاقدام. مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم معهم روحيا او نفسيا لما قال ارموا وانا معكم انا معكم كلكم. كل هذا يحث ويبين ان من السنة ان يشارك المربي الاولاد في الوان الالعاب المختلفة. والكلام ده مهم جدا يا اخوانا وذكرناه. ولازم نخصص اوقات لكده. الامور دي لها معاني نفسية وتربوية في نفس الطفل. فالطفل اللي عاهد اباه معه في هذه الامور خلاص ومعه في الجادة ومعه في لعبه. وبالتالي في الجد بينصحه ويقعد معاه ويقول له هو عارف ان ابوه ده بيعرف كل حاجة حتى في اللعب هو اللي بيرشدنا هو اللي بيبين هو اللي بيصح لنا. فبيقبلك الطفل كمربي وكمؤدب بيقبل نصحك وارشادك في الجد كما قبله منك في اللعب. اصبحت بتشبع مراداته في اللعب وبالتالي بيتقبل نصحك في حالات الجد. من الالعاب المحببه والمباحه للاولاد ايضا اللهو بالرمل. اللعب في الرمل وفي التراب ده كثير من الامور او في كثير من الاوقات تلاقي الاب والام بس واستخدم هدومه مش عارف عملت ايه وهو الطفل عايز كده هو سعادته ان هدومه تتوسخ وهذه الاطراف ده مقصد دي ده غايه من غاياته. البهدله اللي بتشوفه عليه دي اللي انت بتؤنبه عليها ده مقصد ده حاجه من حاجاته النفسيه. الاحاديث الوارده ورد احاديث في هذا الباب ولكنها احاديث ضعيفه دعهم فان التراب ربيع الصبيان ونحو هذا من الاحاديث احاديث ضعيفه ولكن لا شك على جواز اللعب في الرمل. ان الاولاد يقعدوا يعملوا بيت من الرمل او حفره في الرمل او جنود وجيش ومش عارف ايه تلاقي غزوه كبيره ويدخل من هنا ولا يدخل من هنا دي من الالعاب المباح ان احنا بنشوف انها مش كويس وليه وعيب وغلط تلعب على الرمل. مش عايزين نقيد ولا نخطئ شيء غير ما يكون شرعا فعلا ليه جانب في ناحيه شرعيه او يكون في شيء امضى على العموم مقصد من مقاصد الشرع لكن ما يبقاش في اي مقصد من مقاصد الشرع ولا غايه غير مجرد حاجات انت ارتئيتها بعقلك وفهمك فلا عشان يبقى تقييد للاولاد تقييد في محرمات في مكروهات لكن ما نقيدش في مباحات. فاللي جعل الله عز وجل فيه سعه لا نضيقه نحن لما نتكلم عن اللعب بالتراب وفي الرمل مش يعني ابدا تجويز ان احنا ناخد اولادنا لاماكن الفسق شواطئ فيها عري ونقول يلا معطينا العبوا في الرمله. مش الشيخ قال في الدرس كده؟ لا يا اخوانا لازم كل حاجه نحطها بضوابطها. احنا بنتكلم دلوقتي على جزء معين هو اللعب بالتراب لكن ما قلناش مكان اللعب. لسه هنتكلم عن اماكن اللعب ان شاء الله تعالى. من النشاطات الجائزه والمباحه الرسم والتشكيل. الرسم والتشكيل يجنبهم ذوات الارواح لكن كون ينمو فيهم انه يرسم او يشكل شجره ونهر وبيت ونحو ذلك فهذا يجوز. وخاصه ان احنا راينا تشكيل عائشه رضي الله عنها لعرائس واحصنه او فرسان جعلتهم ايضا من شكلتهم من هذا العجين او اللي كان بين يديها رضي الله عنها. الالعاب الاخرى كنا العاب حمل الاثقال والكره القدم واليد والسله والمضرب وتنس الطاوله وهذه الالعاب المشهوره احنا مش هنحرم الالعاب لكن المهم تكون بضوابطها الايه الشرعيه في مكان اللعب في وقت اللعب في تستر العورات. دي ضوابط للالعاب وفي كتاب مؤلف لاخينا الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم يمكن مراجعته في هذا الصدد الضوابط الشرعيه للالعاب الرياضيه. فهذه الالعاب في اصلها مباحه اشياء مباحه لكن احنا اللي ادخلنا عليها امور محرمه شرعا. يبقى لابس لاعب مش عارف كذا واللبس ده محرم لكن اللعبه نفسها مش هي المحرمه. ما بتنهي عن الصلاه يبقى هي المحرمه لاجل هذا لاجل انها نهت عن الصلاه لكن لو خلت من المحاذير الشرعيه فتدخل كلها في ألوان الألعاب المباح. تعصب لفريق معين، الهوس الكروي اللي بتعيشه الأمة، كله ده بيشجع ايه وده بيشجع ايه، هذا من السفه والجهل والطيش. والله يعني انظر الى الرجل الكبير وفرحان وعمال يتنطط وجون وهدف وقاوت ومش عارف ايه وفرحان وكأن الدنيا قامت وقعدت، وحزين اليوم كله والثاني نايم يحلم بالموضوع دوت، والثالث بيشد الرحال عشان يروح يشوف الماتش على الحقيقه. حولنا اللعب الى امور ما صنعناها في الجد. يعني هؤلاء اللي يرحلوا ويشدوا الرحال عشان يشاهد ماتش، لو جيت قلت له يلا نروح نحضر درس في قريه قريبه، دي حاجه عنده ثقيله جدا. فحولنا ما ينبغي ان يكون للجد والاهتمام الى اللعب واللعب. فحذاري من هذا. احنا الكلام دلوقتي عن تربيه الاولاد، عن تربيه الصغار، نجي نتكلم الان عن الكبار. فالكبير لو كان له حظ من ذلك فيكون بقدره، والا يخرجه عن القدر الشرعي المباح في ذلك. فالتعصب هذا والهوس الكروي اللي ما ادري يعني هنستفيد ايه لما فريق كذا يفوز ولا فريق كذا يخسر، وغير انه بيتولد عندنا اخواننا، تبص تلاقي الاولاد تولد عندهم ولاء حتى لاعداء الاسلام، حتى للكفار، حتى للفتقه. فما تفرقش معاه اللاعب ده بيصلي ولا ما بيصليش، كافر ولا مش كافر، هي فرحان جدا ما يقولوا له انت مارادونا. مارادونا كان ايامين احنا في حاجه دلوقتي ثانيه في ايام، يعني مين يعرف عشان يبقى وقع في الخيه. فيفتخروا جدا وغادي يقعد ينتحوه، يعني بتشبهه بكافر، بتشبهه بتارك للصلاه، بتشبهه بمن امسك في قضايا زنا او فجور او نحوها او مخدرات، شبهه به. فالأطفال بتغيب عندهم كل المعاني الشرعية وما يفتكرش بس غير أنه لاعب جيد واللاعب ده بنزورش المهم. لا، لازم الأطفال يفهموا الأمور دي، لازم يفهموا الأمور دي يا إخواني. بتحقق من خلال اللاعب، فمش هنمنعه من هذا اللاعب ولا مشاهدة هؤلاء. فمشاهدة الكفار هذه غير محرمة، مشاهدتهم في ألعابهم غير محرمة، لكن الولد لازم يفهم هو بيشوف إيه ودورك إيه. فهمني إزاي يا إخواننا؟ فإذا قاعد وحافظ الأمور في نصاب، مش هيجيله الهوس الكروي ده، مش هيجيله الهوس الكروي ده، معروف عنده علماء نفس كده بيجيله هوس كروي بيمرضوا نفسيا ساعات ويروح يتعالجوا. صحيح، يعني في ناس بتمرض نفسيا وبتعالج عند أطباء نفسانيين بقى معروف عندهم مرض إيه، الهوس الكروي. فالحمد لله إن في ناس لسه بعقلها في الموضوع ده. طبعا كل هذه الممارسات بقى سواء كانت مع الآباء أو في الأندية الرياضية أو مع الأصدقاء، لكن لازم ده كله يكون برقابة الآباء. مش هفرح نمارس الأشياء دي في أندية رياضية والمدرب يسب ويشتم ويخرج منه أشياء مخالفة للشرع. لا يكون، لازم نراعي أولادنا في هذا الباب. وإحنا نوفر لهم الألوان الألعاب المباحة، وجد المربي أو الكابتن أو القائد اللي يعلمه هذه الأشياء حسن السمت والخلق والدين تبيها ونعمتها، خارج عن آداب الشرع وهيغذيهم مع الرياضة بهذه الألوان الفسوق. فلا، من ضمن الرياضات أيضا ركوب الخيل، ركوب الخيل، وهذا طبعا معروف بفعل الصحابة رضي الله عنهم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، من الرياضات التي ينبغي أن نهتم بها. قيادة السيارات وقيادة الدراجات، كل دي من الألعاب المباحة، كل هذه من الألعاب المباحة، خاصة إنها في عصرنا نحتاجها حتى في الحروب والجهاد، في الحروب والجهاد. فتعلم هذه الأشياء بيكون لنا فيها مقصد شرعي. الألعاب الممنوعة في الشرع، الألعاب الممنوعة شرعا، أولا اللعب بالنرد، اللعب بالنرد، الزهر، العاب الزهر كلها بقى، الطاوله، السن المستعدان، مش عارف ايه، كل العاب الزهر، اي لعبه يدخل فيها الزهر او النرد فهي محرمه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي روايه صحيحه عند الحاكم في المستدرك: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية أخرى: من لعب بالكعاب أو قال بالكعبات فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنرد اخواني بكل انواعه محرم بنص هذه الاحاديث في صحيح مسلم وفي غيره. من اللعب ايضا ان ينبغي ان يقنن ويوضح بالشرع اللعب بالسلاح. اللعب بالسلاح فاكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفره النار. وفي صحيح مسلم: من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه حتى وان كان اخاه لابيه وامه. وقال صلى الله عليه وسلم ما جاء في سنن ابي داود باسناد صحيح لشواهده من حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتعاطى السيف مسلولا. وعند ابن حبان باسناد صحيح عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون سيفا بينهم مسلولا فقال: الم اجركم عن هذا؟ ليغمده ثم يناوله اخاه، ليغمده ثم يناوله اخاه. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نطل فليمسك على نصالها، او قال: فليقبض بكفه ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: لما كانوا يسيرون معه فنام رجل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففجع يلعب بخب منه الحبل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يروع اخاه. وقال: لا ياخذ احدكم عصا اخيه لاعبا او جادا، فمن اخذ عصا اخيه فليردها اليه. كل دي احاديث للكبار، فما بالك الصغير؟ اذا كان الكبير اللي هيحكم السير او اللي هيحكم النبله ويحكم السلاح اللي معاه يقال له هذا الكلام، فكيف بالصغير الذي لا يتقن هذا؟ فالاب الذي يشتري لولده مسدسات اللي بالخرز اللي طالعه دي، فلو فقع الولد عين احد او اصاب احد فعلى الابي ديه ذلك، على الابي ديه ذلك. هذه الالعاب اخوانا تحرم لاجل هذه الاحاديث، تحرم لأجل هذه الأحاديث. فإن كان ولا بد فتأخذ ولدك في الخلاء وتعلمه بهذه الأسلحة ما شاء، لكن أن تجعل مثل هذا الصغير السن الذي لا يفقه هذه الأمور ويؤذي بها الناس كبارا وصغارا، يعني هذه الحوادث في هذا الصدد كثيرة، كثيرة جدا في الأعياد، حوادث إصابة العين بهذا الحصى كثيرة جدا في الأعياد والمناسبات التي تباع فيها هذه الأسلحة. فالحذر الحذر، هذه من الألوان اللي هي مباحة في أصلها ولكن حرمت لأجل الضرر الذي يحصل منها كما سمعتم في هذه الأحاديث. نجتنب كذلك الأولاد لا يلعبون في ألعابهم لا يدخل فيه ميسر أو قمار. كثير من الأولاد يدخل فيهم التنافس لدرجة خلاص اللي هيكسب يسقي الكل، اللي هيكسب يأكل الكل، اللي هيكسب هو اللي يدفع للكل. هذا أنواع من الميسر والقمار، هذا أنواع أو هذه أنواع من الميسر والقمار. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا تعلق الأجراس في رقبة الأولاد، أيضا ظهر بعض السلاسل كده اللي فيها أجراس، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، والحديث في صحيح مسلم. من الألعاب كذلك لعبة الملاكمة وضرب الوجه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. كلام ده مهم جدا يا أخوان. هذه الرياضة هي رياضة الملاكمة اللي انتشرت وخاصة موجودة بين الأطفال بيلعبوا هذه اللعبة، لابد أن نعلمهم ضوابطها الشرعية. اوعى تضرب أخوك بلكمة في وجه، إذا قاتل أحدكم أخاه ليجتنب الوجه. مش هنتكلم بقى عن الأمور الصحية والطبية والكلام ده، خلينا في الأمور الشرعية. فالأمور الشرعية عندنا نهي عن ضرب الوجه عند المقاتلة، عند المقاتلة. الألعاب المصحوبة من الألعاب المحرمة، الألعاب المصحوبة بالمعازف: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أخشى منطبق على أمة فعلا انتشرت فيها اللعب المستوردة بهذه المعازف، فصاروا يستحلونها، صاروا يستحلونها، يستحلون هذه المعازف، فصارت معازف في لعب الأطفال، وكل ما يكون فيها نغمات أكثر ومعازف أكثر كل ما تكون أغلى والحرص عليها أكثر، وكأن الأمر ليس له ضابط شرعي عندنا. طبعا هنا عندنا الآلات الحادة والقوية ومثل هذه الأمور تدخل كلها في الأحاديث اللي ذكرناها في النبل والأسلحة. في ألعاب ينبغي أن ينتبه لها الآباء، كربط الحبل على العنق أو وضع كيس فوق رأس الطفل، هذه أشياء كلها قد تؤدي إلى اختناق وموت، والأطباء الشرعيين يقول لكم الحالات دي كثيرة جدا أيضا ومنتشرة، فكنا بنصحة أنا ما اتكلمش بيها مش معناها أنك مش مسؤول عنها، بل ينبغي أن تحذر من هذه الألوان من اللعب. وإحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، عن الحذف، عارفين حذف يعني إيه؟ يعني حط الحصاة كده ويقعد ينطر، واحد على الرمل يحط حصاة وينطر، نهى عن مثل هذا الحذف. ليه؟ مفيش منه أي فائدة، مفيش منه أي فائدة إلا من رفق العين، يعني هو بيتعلم رمي ولا بيتعلم حاجة، هو بس عمال يعمل كده والطفل يقعد يعمل كده خلاص يلعب على الرمل بهذا الحظ. فكل الألعاب اللي ممكن يحصل بها ما يحصل من الحذف كسقط العين وهي لا تنكع عدو ولا تصيد صيدا كلها تدخل في هذا الباب. ده كله علمنا ان الألعاب لابد ان يكون لها هدف وتكون منضبطة بالضابط الشرعي. مكان اللعب، مكان اللعب ووقت اللعب، مكان اللعب ووقت اللعب. اولا ممنوع تماما اللعب في اوقات الصلاة لا شك، خاصة صلاة الجمعة، لكن يبقى سيدين أولادنا يلعبون والجمعة يؤذن لها والصلوات يؤذن لها فلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع، فما بالكم بالله واللعب. من الأوقات أيضا اللي منهي عن اللعب فيها عند دخول الليل، من أول غروب الشمس ينبغي أن نكف الصبيان عن اللعب حتى تذهب سحنة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. إذا مع غروب الشمس كل الأولاد يبدأوا يدخلوا البيوت، تكف صبيانك تماما في هذا الوقت، فإذا أصاب ولدك شيء من هذه الشياطين فلا تلومن إلا نفسك. فأوقات اللعب عندنا لها يكون تقنين شرعي، تقنين شرعي. فعندنا أوقات الصلاة هذه أوقات مقدسة لها حرمتها، ينبغي أن يصطحب فيها الولد إلى المساجد ويكف عن اللعب تماما. ثانيا إذا دخل الليل، إذا دخل الليل يذكر بقى أنه ما يلعبش في شدة حر الشمس لأنه لا ضرر ولا ضرار. إذا كان سيصاب الأولاد بشدة حر الشمس أو مع شدة البرد أو مع المطر، هذه الأمور يعني أوردوا فيها حديث لا تصح، ولكن جملة المقاصد الشرعية من قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ونحوها من الأدلة تدخل هذه الأشياء فيها. نفس الكلام لو تكلمنا مثلا يا ترى الولد يلعب بعد تناول الطعام أو لا يلعب بعد تناول الطعام، يشرب بعد اللعب أو يستريح ثم يشرب، كل الأمور دي تدخل في القواعد العامة للشرع أنه لا ضرر ولا ضرار. هذه كلها مقاصد شرعية، هذه كلها مقاصد شرعية ينبغي ألا تغفل، ينبغي ألا تغفل. أما مكان اللعب إخواني أيضا ينبغي أن يؤمن للأولاد، وبالتالي يكون تطلق أولادك يجوز اللعب في الشارع، نعم يجوز اللعب في الشارع، عشان برضك ما نبقاش عندنا مفاهيم يقول لك ده يطلع شوارعي. ليه يطلع شوارعي؟ عشان بيلعب في الشارع، واللعب في الشارع مباح، اللعب في الشارع مباح، مباح على إطلاقه في السابقين في السلف، لكن مباح عندنا بقيود، لأن أصبح الشارع ليه ضوابط أخرى وقيود لم تكن موجودة من قبل، فشي في تيارات ولا دراجات نارية ولا أشياء هذه، فهذه الأمور لم تكن موجودة في السابق، لكن كونها موجودة عندنا ينبغي أن نقنن هذه الطرق والشوارع اللي يلعب فيها الأولاد. فإذا وجد ما يمكن أن يلحق به الضرر من اللعب في أمثال هذه الشوارع فلا يجوز لهذه العلم. شيله. وعن عقبة بن الحارث حديث ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فرأى عقبة بن الحارث يقول صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. وكان عمر الحسن إذاك 7 سنوات. ومما رواه ابن الجوزي في كتاب الأزكياء أن عمر الخطاب رضي الله عنه مر على عبد الله بن الزبير وهو صبي يلعب مع الصبيان ففروا ووقف هو، فقال له عمر ما لك لم تفر مع أصحابك؟ قال يا أمير المؤمنين لم أجرم فأخاف ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. ومر ابن عمر رضي الله عنه مر في الطريق فرأى صبيانا يلعبون فأعطاهم درهمين. وغير من الأحاديث التي تدل على جواز لعبهم في الطرقات وفي الشوارع، ولكن تعرضهم لمخاطر كوجود سيارات أو عربات أو دراجات دي مسؤولية المربي المسلم. ولهذا ينبغي أن نوفر لأبنائنا أمثال هذه الأماكن، فإن ضاقت الأماكن يعيش فيها يبقى لهم متنزه متسع يأخذ فيه ولد راحته في أنواع اللعب التي ينطلق فيها. آخر حاجة وأهم حاجة هو اختيار اللعبة، هو اختيار اللعبة. كل اللي قلنا ده بناء عليها تختار اللعبة، كل ده كمان أول درس غير دلوقتي بناء عليه ضابط دي كلها من أهمية اللعب وجواز اللعب وما كان من الألعاب المباحة أو المحرمة بالشرع هي اللي هتحدد اتجاهك في اختيار اللعبة لأطفالك. لكن في أمور أخرى نحب أن ننبه عليها، أولها إنك بتختار من الألعاب ما يوافق ولدك، وبالتالي ألعاب الذكور شيء وألعاب الإناث شيء آخر، بتراعي موهبة هذا الولد وطموحه عشان تنمي في هذا الطموح. يعني ليه ابنك عمال حريص يقرأ وعمال يتهجى الحروف وعايز يقرأ وعايز يعرف القصة دي؟ خده معاك معرض الكتاب، خده معاك المكاتب العامة، خده معاك في أماكن القراءة، واخدبك زي أخوانا تنمي عنده هذا الأمر. لقيت الولد عنده حب الفكر والتركيب والحل والإفساد، انت بتسميه واد مفسد، احنا بنسميه واد مخترع، واد موهوب في هذا الأمر. فهذا الموهوب في هذا الصباط تبدأ تأتي له بألعاب ميكانيكية، حل وتركيب مكعبات، يلا اعمل بيت اعمل سياره اعمل مش عارف ايه. هذه الالعاب يا اخوانا بتبقى ليك فيها هدف تربوي. ايضا يراعى في اللعب ان تنمي مهارات القراءه والكتابه والحساب عند الاولاد خاصه في سن المدرسه او قبل سن المدرسه بقليل. يبقى انت بتجيب الحاجات اللي تعينه على تعلم الف ب وواحد اثنين، ودي طبعا العاب منتشره وموجوده في السوق. احنا روضنا النهاردة لبائع الألعاب ما فيه الكفاية، ولا قفلنا عليهم أبواب ثانية. من ضمن الأشياء أخوانا للطفل بيعتبرها لعب وهي في الحقيقة جد، أنت عندك دراجة أو عندك سيارة، نام الكاوتش بتاع السيارة، الولد بيعتبر أنه يجيب الكريك ويرفع السيارة أو يقف الدراجة أو يمسك المنتاح بيعتبرها لعب. كله يعرف يفتح بطاريه السياره ويزود الميه او يعمل الزيت، دي بيعتبرها نوع من انواع اللعب، وهذا لعب هادئ ليه مقصد. في سن معين من 7 إلى 12 سنه بتجد ان الاطفال يحبوا يشاركوا في اعمال البيت، البنت او الولد لما تكلفه باي عمل يبقى سعيد، انا عملت وانا سويت. بعد كده بيبدا يعاني، لازم نستغل في الفتره دي حبه لهذه الاشياء كنوع من انواع اللعب. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ وهكذا وهكذا. تعليم المهارات نجاره او ميكانيكا او تركيب الدولاب او حل الدولاب، تركيب السرير وفك السرير، سيبك من حكايه بس انت مش هتعرف انا اللي هعمل، لا تعال وتعلم، واربط قصد ومسمار وخليه يربط الثاني ويقعد في المسمار 5 دقائق و10 دقائق وانت تصبر، لان دي نوع من انواع التربيه، بتعلمه بتديله ثقه في نفسه انه يقدر يعمل، يقدر يركب، يقدر يصلح. ده الكلام ده انت هتتعب فيه وهو صغير وهتاخد وقت وهو صغير، لكن بعد قليل لما يبلغ معك السعي هيكون عنده ادوات، هيكون عنده مهارات اما كانت مهنته بعد ذلك. لكن توفر هذه المهارات تكسبه مهارات عقليه، عقله بينمو وبيكبر وبيفهم ازاي يحل، ازاي يربط، ازاي في حاجه مع اتجاه الساعه،
حاجة عكس اتجاه الساعة، في حاجة نربطها خفيف على من خلص الثانية، بيبدأ يتعلم هذه المهارات. واحنا بنشوف ازاي ان اطفال ممكن يتعلموا الميكانيكا والكهرباء السيارة ويتعلموا كثير من الحرف او النجارة او غيرها وهم لسه اطفال. اولادنا لازم يكون لهم حظ من كل هذه الاشياء، كل هذه المهارات. ازاي؟ ان يشاركك في كل هذه الاعمال. الالعاب الالكترونية زي الكمبيوتر، للاسف الشديد ان احنا يفرح كثير من الاباء خاصة بدها قاعد على الكمبيوتر، كفانا شر الشارع وعيال الشارع، وكفانا شره بدل عمال يضرب في اخواته وسايبه على الكمبيوتر ليل ونهار. لا يا اخوان، هذا بيعلمه السلبيه تماما. تعرفش من حاجه خالص. لما بقول لكم يشارك في النجاره ويشارك في تركيب الدولاب ويشارك في السياره والكاوتش ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده كله بيعلمه عدم الكسل، وبيعلمه ان الالعاب ليها اهداف وممكن يثمر وراها حاجه. الثانيه بتعلمه البلاده تماما، البلاده تماما. لو كلفته بعد كده باي امر تجد عنده كسل ليس عندك وهم الاطفال. فهذه الالعاب الالكترونيه المباحه ينبغي ان يجعل لها وقت وتختار لها الالعاب، بتعلمه الانانيه والفرديه، ان الواحد هو اللي عايز يلعب فقط، مستحيل حد يشاركه ولا حد يشاركه، يبقى على مضض وكره وبغض. كثير من السلبيات اللي خلت اعداء الاسلام اغرقون بهذه الالعاب. لا اقول انها محرمه الا ما كان منها محرما، كان يصطحب بموسيقى محرمه او يكون لها اهداف محرمه او فيها اشياء محرمه، لكن اتكلم عليها في اصلها، في ذاتها، في جواز هذه الالعاب مع جوازها واباحتها ينبغي ان يحذر من مفاسدها. فنعلم أولادنا التوسط في هذه الألعاب والتوسط في هذه الأنشطة. فالتوسط في كل شيء حسن، فكما أننا حسسنا على الجد وحسسنا اليوم على اللعب، فإنما نريد بينهما أمرا وسطا، نريد بينهما أمرا وسطا. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وما ترك هذا الشرع صغيرة ولا كبيرة حتى في لعب الأطفال إلا وجعلها الضوابط الشرعية اللي ينمو بها الولد، ينمو بها جسمه وينمو بها عقله وذهنه، ينمو اجتماعيا وينمو فكريا وخلقيا بأنواع الألعاب المختلفة. الموضوع يحتاج إلى مزيد تفصيل، وليس هذا في درسنا إن شاء الله تعالى، يعني هنختم الكلام على اللعب بهذا الدرس، ولكن يراجع في ذلك الكتب التالية. أولا كتاب مسؤولية الأب المسلم، مسؤولية الأب المسلم تكلم واستفاض وجل درسنا اليوم كان منه. كتاب الشيخ مصطفى رحمه الله فقه تربية الأبناء أخرج عشرات الصفحات، حوالي 20 أو 30 صفحة عن لعب الأطفال، وتعلمون حفظه الله مهارته في صناعة الحديث واختيار الأحاديث الدالة على أنواع لعب الأطفال وجوازها وما يباح منها وما لا يباح، فيراجع أيضا في رسائل متخصصة في هذا الصدد، ولكن لازم تكون بالضوابط الشرعية. يعني هتجده في السوق كثير من الكتب، لو سألت في المكتبات العامة هتجد كثير من الكتب تتحدث عن لعب الأطفال، لكن شوف مين اللي قائم بيها عشان تضبط اللي قالوه دوت بالضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.